بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: قراءة المقتدي لها 54، ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية وفي الجهرية أيضا، وأيضا إن لم يسمع قراءة الإمام أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، قوله يجب على المقتدي أن يقرأها، أي يقرأ الفاتحة، المقتدي المؤتم يقرأها وراء الإمام في السرية وفي الجهرية. أما في السرية فإنه إذا فرغ من تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح والاستعاذة والتسمية يشرع في قراءة الفاتحة، وأما في الجهرية فإنه يستمع قراءة الإمام للفاتحة حتى إذا فرغ منها أمن ثم شرع في قراءة الفاتحة. هذا شأن المأموم فيها. وجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لا يعني هذا قراءة الإمام يعني قراءة الفاتحة. والحديث كما تعلم أنه لا يعني هذا، وعلى ثبوته، القول بثبوته، وإنما يعني أنه إذا قرأ الإمام ما عدا الفاتحة يستمع وينصت، لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيقرأ الفاتحة، المأمون يقرأ الفاتحة ثم ينصت. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم من يقرأ خلفه ويصلي، قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: إننا نفعل يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، أي ناقصة. فدل هذا على وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، ذكرا كان أو أنثى، جنيا أو إنسيا. نعم.
وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة،
يعني السكوت بعد دعاء الاستفتاح أو بين الفاتحة والسورة، من أهل العلم من يرى أنه يسكت بمقدار ما يقرأ الإمام المأموم الفاتحة، الإمام يسكت بعد أول الضالين ويأمن بمقدار ما يقرأ المأموم الفاتحة. قال: وإن كنا نرى أن هذا السكوت لا يثبت في السنة بعد التأمين بمقدار ما يقرأ المأموم الفاتحة. قال: وقلت وقد ذكرت في مستند من ذهب إليه وما يرد عليه من سلسلة الضعيف بمقدار يعني لو أنه شرع في القراءة على السنة، هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الذي ينبغي. إذا قالوا الضالين ثم أمن، بدأ يقرأ السورة التي تليها والمأموم يقرأ، فإذا فرغ من قراءته استمع وأنصت لقراءة الإمام. نعم.
الفصل الذي يليه: القراءة بعد الفاتحة. 55، ويسن أن يقرأ بعد ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى حتى في صلاة الجنازة،
سورة أخرى
حتى في صلاة الجنازة أو بعض الآيات في الركعتين الأولين.
أما زيادة على الفاتحة فليست بواجبة، لهذا قال: ويسن، ولم يقل ويجب. في الأولى قال ويجب، الحديث: لا صلاة لم يقرأ فاتحة الكتاب. وهنا قال: ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة، أي الإمام والمأموم والمنفرد، سورة أخرى. أما المأموم ففي السرية فقط يقرأ خلف الإمام زيادة على الفاتحة، لأنه ما يستمع لقراءة كونها سرية، فله أن يقرأ بعد الفاتحة ما شاء حتى يركع إمامه. وأما الإمام فكذلك يقرأ بعد الفاتحة سورة سواء قصيرة أو طويلة، يقرأ ما تيسر من القرآن، والأولى أن يقرأ سورة كاملة، وهذا استحبه جماعة من أهل العلم، وإن كان تجزئ بعض سورة بعض السور بعض الآيات، ولا يكون ديدا الإمام أنه يتحرى أواخر السور أو بعض الآيات من المصحف، ولا يكون له قسط من أن يقرأ سورة كاملة في بعض الوقت، لا سيما في مثل صلاة الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم كان ديدنا أنه قرأ بالصافات كاملة في الصبح، وقرأ بالطور، وقرأ كذلك أمير المؤمنين عمر بالمؤمنين، وإنما حدثه وإنما حدث من إكمالها شعلة، جاءت شعلة فلم يتمكن من إكمالها. وغالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلواته بسورة كاملة، إن استطاع أن يقرأ، إما أن يقرأ في الركعة الأولى سورة وفي الثانية سورة كما هو شأن الجمعة، يقرأ في الأولى الجمعة والثانية النافلة، أو في الأولى سبح والثانية لا تقرأ، أو في السجدة في يوم الجمعة إذا صبيحة الجمعة يقرأ في الأولى السجدة كاملة، وفي الثانية السجدة ألف لام ميم سجدة، وفي الثانية لا تقرأ الدار كاملة. هذا اللي كان يفعله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ولا تكذب الغاشية، وأشار إليه أن يقرأ سورا مثل هذا. الأئمة الآن غالبا أنهم ربما تجد الواحد السنة كاملة ما يقرأ سورة كاملة في صلاته، وإنما يقرأ آيات من هنا وآيات من هنا وآيات من هنا دون أن يكون سورا. وينبغي أن يكثر مثلا في صلواته من نفل وفرض من قراءة قل هو الله أحد المعوذتين، فالذي قال أحبه قال حبك إياها أدخلك الجنة، وهكذا يكون قراءته في صلاة العصر زيادة عن الفاتحة نصف قراءته في صلاة الظهر كما صح ذلك، كان يقرأ في صلاة الظهر بنحو السجدة وفي صلاة العصر بنحو نصف من ذلك.
سادس وخمسون ويطيل القراءة
هنا حتى في صلاة الجنازة، جاء في ذلك أنه كان يقرأ بعدها بزيادة عليها، لكن في هذا مقرأ الله فيه كدعين، أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين، يعني ما يشترط أن يقرأ سورة كاملة، له أن يقرأ بعض الآيات، الآية يقرأ ما تيسر لقوله يقرأ ما تيسر منه في الركعتين الأوليين. فهنا اجتمع ثلاثة أمور: الأمر الأول يسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى أي سورة كاملة، الأمر الثاني يسن أن يقرأ سورة أو بعض السورة في صلاة الجنازة جاء في بعض الإخلاص أو كذا، وفي هذا نظر. الأمر الثالث يسن أن يقرأ بعض الآيات في الركعتين الأوليين، في الركعتين الأوليين من الظهر، في الركعتين الأوليين من العصر، وحتى في الأخريين أيضا على نفس ما يقرأ في الركعتين الأوليين. نعم.
السادس والخمسون ويطيل القراءة بعدها أحيانا ويقصرها أحيانا
ويقصرها
أحيانا،
أي يطيل القراءة بعد الفاتحة أحيانا
لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي.
وقوله لعارض السفر لأن السفر مبني على التجوز، فهو التخفيف أن السفر جهد وثقة، أجل ذلك شرع فيه التقصير في قصر الصلاة، قصر الصفة وقصر العدد، قصر العدد الرباعية إلى ركعتين، وقصر الصفة عدم التطويل في الصلوات، عدم التطويل في القراءة، والصلاة تامة بتجوز، هذا مشروع في السفر. وقد كان الذي يسافر بهم يعني يقرأ في المعوذتين ونحوها، يعني قصار الصور أو سعال لما جاء عن عمر رضي الله عنه افتتح سورة المؤمنين ثم جاءت شعلة فتجوز لصلاته، أو مرض كذلك من هذا الباب أولى، أو بكاء صبي إلى أدخل الصلاة فأريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز الصحيح. نعم، ويطيل القراءة بعضها بعدها أحيانا لكن يتجوز لهذه المعاني، لعال سفر، لسعال، لمرض، لبكاء صبي. أيضا إذا كان إماما الأصل أنه لا يطول، لا سيما في المساجد الجامعة التي تجمع أعداد الناس وكثرة الناس، لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض والكبير وذا الحاجة، وهذا حاصل. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، وهذا أمر نسبي، فلو كان مثلا المأموم خلفك نحو أربعة، تعرف زيد وعمر وفلان وفلان كلهم أنهم ما يحتاج عندهم يعني كبر سن، ولا كذلك ما تعرف أحوالهم أنهم يحبون التطويل، وتعرف من أحوالهم أنهم يعني يرغبون في استماع القراءة، وتعرف من أحوالهم أنهم ليسوا مضطرين لشيء مثلا كلكم على حال واحد مثلا لمن غاية أو بولة نحو ذلك، لك أن تطيل، فإذا عرف ذلك أطهر أو أحب التطويل أطهر، وإلا فالأصل في القراءة في الصلاة التخفيف نسبيا، لا إفراط ولا تفريط حسب ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السابع والخمسون، وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس.
وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، والشاهد أنه يجتمع صلاة الفجر ملائكة يجتمعون الذين يتعاقبون بالليل والذين بالنهار في صلاة الفجر ويحضرون صلاة الفجر مشهودة، أي تحضره ملائكة الليل الذين باتوا فيكم، وتحضره ملائكة النهار الذين هبطوا بديلا عن الذين باتوا. نعم، فتشهده الملائكة إن القرآن الفجر كان مشهودا، القرآن هنا القراءة قراءة الفجر مشهودة محظورة، لهذا كان يطيلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم الظهر ثم العصر،
ثم الظهر أيضا كان يطيل الظهر ويقرأ في الأولى ويقرأ في الثانية، يقرأ في الأولى الفاتحة وسورة طويلة أو شيئا ما، ثم طول بعدها على النصف ما قرأ في الأولى.
ثم العصر والعشاء ثم المغرب غالبا،
ثم العصر ثم الظهر. نعم، ثم العصر، العصر كان يقصر، الأصل أنه كان يقصر فيها. نعم، والعشاء كان يقصر فيها. الصلاة الطولية صلاة الفجر ثم صلاة الظهر ثم المغرب غالبا، ما هو في كثير من الأوقات، أما صلاة العشاء وصلاة العصر فهي يعني قراءة قصيرة، وصلاة العصر أقصر من صلاة العشاء قراءة فيها.
ثامن والخمسون،
وغالبا يعني معناها على أن أكثر الأوقات كان يطيل في المغرب، حتى إنه في بعض الأوقات قرأ فيها بطول الطوليين الأعراف. على هذا فقراءة الأعراف باستمرار فيها خلاف السنة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه المداوم عليها مداوم عليه فيها نظر، مثل موعظة على الجنازة ما داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم فالمداوم عليها فيها نظر.
فالقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله.
نعم، قام النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى ورمت قدما تفخت، قال يا رسول الله غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلا لا أكون عبدا شكورا. وافتتح البقرة فسحل قرأها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح العمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية يعني دعاء سؤال سأل، ترسلا يعني ما هو سريع. وصلى خلفه في تلك الليلة، ذكر ذلك عنه حذيفة، وهكذا قال ابن مسعود صليت وخلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى فأطال حتى هممت بأمر سوء أن أجلس وأدعه، لأنه يرى أن تركه واقفا وهو جالس هذا أمر سوء عنده، ما يحب أن يفعل ذلك، كان يطيل في صلاة الليل. وأيضا من الصلاة الطولية صلاة الكسوف، نعم، حتى تجلان الغش، أطال حتى تجلان الغش.
59. السنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية.
في الصحيحين حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان أميرا على الكوفة، فجاء رجل يشكو سعدا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رجل من بني حفص، فقال يا أمير المؤمنين إنه يعني لا يعدل في القضية ولا يحسن في السوية ولا يسير بالسرية، قال وشكوك حتى شكوا أنك لا تحسن تصلي. فذكر رضي الله عنه أنه يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصلي بهم صلاة لا أخرم عنها، أركض في الأوليين وأخرم في الأخرين، أي تكون صلاته الركعتان الأوليين أطول من الأخرين، هذا دليل هذه المسألة، أركض في الأوليين وأخرم، أي أطول قليل في الأوليين وأقصر لها. قال ذلك الظن بكتاب الإسلام، ثم عزله ولا عمارا فلايك لدرء الفتنة مع إحسان ظنه به ومحبته له، ولهذا اختاره عند وفاته، يعني عند احتضاره اختاره من النفر الذين جعلهم بعده، يعني اختار منهم الأمير بعد المسلمين. نعم.
60.
ودعا عليه سعد رضي الله عنه، دعا على هذا العبسي، اللهم إن كان عبدك هذا كريم فأعطي عمره وأعطي الفقر وأعرضه، لا إله إلا الله، خيب الدعوة.
60. أن يجعل القراءة في الأخرين أقصر من الأولين قدر النصف.
هذا الذي أشرنا إليه عنه، أنه هذا هو الخرم في الصلاة، بحيث أنه يجعل الأولين أطول من الأخرين بمقدار النصف.
الفصل الذي يلي قراءة الفاتحة في الركعة الحادية والستون، وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
نعم، لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، إمام أو مأموم أو منفرد. نعم.
62. ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخرين الأخيرتين أيضا.
نعم، في الأخيرتين يقول أيضا أحيانا، بل حتى ولو من حيث الإجزاء تجر الفاتحة، وفي يعني ومن حيث الزيادة في الأخرين نعم يقرأها الإمام ويقرأها المأموم في السرية، ويقرأها المنفرد أيضا، يزيد ما يسر الله.
63. ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من الرجل الكبير من رجل كبير في السن، أو مريضا، أو مرأة، أو مرأة لها
أو مرأة لها رضيع أو ذي الحاجة. نعم، إلى هنا.